الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السابع عشر أو الثامن عشر من دروس الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله، في هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويستحب التثليث في غير الرأس. يستحب التثليث في غير الرأس، وهذه المسألة الظاهر أنه قد مر معنا الإشارة إليها، لكن لا بأس من أن نذكرها بشيء من التفصيل قليلا. أما الدليل على استحباب التثليث في أعضاء الوضوء، فحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه دعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والحديث متفق عليه. وكذلك يدل على ذلك، على استحباب التثليث في أعضاء الوضوء، حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ونحو هذه الأحاديث التي بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ثلاثة أبواب، فذكر في الباب الأول باب الوضوء مرة مرة، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ثم ذكر بعده باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وأورد فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم أورد الباب الثالث، فقال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا هو المقصود هنا. أورد هذا الباب باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ذكر فيه حديث عثمان رضي الله عنه السابق قبل قليل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث، انتهى. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ، انتهى كلامه رحمه الله. إذن جميع الأعضاء أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا ثلاثا، وأما مسألة مسح الرأس فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه وما في معناه. ووجه الدلالة من حديث عثمان أن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، فلم يذكر فيه عدد، فعلم أنه لا تكرار فيه. وذهب الشافعية إلى مشروعية التثليث في مسح الرأس، وقد اختار هذا القول الإمام الصنعاني والألباني رحمهم الله جميعا، واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، وأخرج هذه الرواية الإمام أبا داود الإمام أخرج هذه الرواية الإمام أبو داود، وقد قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة قال الشيخ الحافظ: والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى كلامه. وذكر في التلخيص أن الجوزي مال أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرار. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذلك: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، انتهى كلامه رحمه الله. وأقول: إن صح الحديث فالقول به متعين، أي تثليث المسح أحيانا، أي فعل ذلك أحيانا إذا ثبت وصح الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإطالة الغرة والتحجيل، أي ويستحب إطالة الغرة والتحجيل. وأصل الغرة هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، استعملت لطيب الذكر وكذا للشهرة، والمراد هنا بإطالة الغرة المراد هنا النور الذي يكون في وجوه أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من أثر الوضوء. وأما التحجيل فهو أيضا بياض يكون في قوائم الفرس أو في أغلبها، وأصله من الحجل وهو الخلخال أو الخلخال، وهو الخلخال، والمراد أيضا هنا المراد النور الذي يكون في الأرجل يوم القيامة من أثر الوضوء لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. والمراد بالإطالة بإطالة الغرة أي غسل شيء من مقدم الرأس زيادة على الوجه، وإطالة التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين أي الزيادة عن ذلك، أي الزيادة عن غسل المرفق والكعبين. وقد اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل، فذهب إلى مشروعيتها الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وذهب إلى عدم مشروعيتها المالكية، وهي رواية عند الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع، وقالوا إن لفظة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله في الحديث السابق، قالوا هذه مدرجة، مدرجة في الحديث، وهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، يعني نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لم يثبت عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة، انتهى كلامه. ومما يدل على أنه من فهم أبي هريرة رضي الله عنه ما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه أو إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وفي رواية أو عند البخاري عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية. فهذا يدل على أن فعله هذا فهم فهمه رضي الله عنه، وأن لفظ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أن هذا اللفظ هو المراد، وهو الوضوء الشرعي الذي حدده الله تعالى في كتابه، وذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز هذا الحد الذي حده الله تعالى، كما في قوله وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، وفي قوله وأرجلكم إلى الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ما جاء في الكتاب، في كتاب الله تعالى، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من قال بمشروعية إطالة التحجيل دون الغرة، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع، حيث قالوا أولا أن إطالة الغرة جاء بلفظ قال فيه المحققون بأنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن إطالة التحجيل جاء بلفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من طريق نعيم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحديث، لكن سبق معنا جواب ابن القيم رحمه الله على هذا، حيث قال إنما يدل ذلك على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة، إطالة الغرة، والله تعالى أعلم. ثم الذين قالوا بأنه يشرع فقط إطالة التحجيل دون الغرة عللوا بتعليل وقالوا أنه لا يمكن الإطالة في اليد والساق، لا يمكن الإطالة إلا في اليد والساق بخلاف الوجه، فإن الوجه يجب استيعابه، وهذا القول عندهم صحيح، فإن الغرة لا تكون في الرأس، فإذا غسل وجهه وزاد وغسل مقدم الرأس فهو في هذه الحالة قد تعدى موضع غسل الوجه إلى الرأس. وعلى كل فإن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا تشرع إطالة الغرة ولا التحجيل، وقد سبق أن ذكرت لكم من اختار هذا القول ومن قال به. ثم قال المصنف رحمه الله وتقديم السواك استحبابا. أقول هذا باتفاق المذاهب الأربعة مع اختلاف بينهم في لفظ مستحب ومسنون، قد اختلفوا في ذلك وفرقوا بين المستحب وبين المسنون، وأن المسنون ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب وهو ما فعله مرة أو مرتين أو نحو ذلك. لكن الصحيح أنه لا فرق بينهما، وكذلك اختلفوا هل هو سنة مستقلة يسن عند الوضوء أو هو من سنن الوضوء. وعلى كل، سواء قيل هذا أو هذا، فإن السواك مشروع عند الوضوء، ودليل مشروعيته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله الإمام أحمد ومالك رحمهم الله تعالى، هو حديث صحيح. أما محل السواك فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يرون أن محله بعد غسل الكفين قبل المضمضة، وهو قول عند المالكية على ما أظن، ودليلهم الحديث السابق وفيه مع كل وضوء. قالوا: المعية هنا تقتضي المصاحبة، فمن تسوك قبل المضمضة قبل غسل الكفين يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله. لكن ذهب البعض إلى أنه قبل الوضوء، وهو قول عند الحنفية والمالكية والشافعية، لما روى الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ. وقد صحح هذه الرواية الأرناؤوط والألباني رحمهم الله تعالى. وكذلك استدل أصحاب هذا القول بما روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قالوا: العندية هنا في قوله عند كل وضوء لا تقتضي المصاحبة كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعا أنه لم يرد المصاحبة بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، أي لا يكون عند الوضوء ولكن قبل الوضوء، والله تعالى أعلم. والله أعلم أنه لا تعارض بين الروايتين، فالتسوك والمضمضة متعلقان بالفم، فلو تسوك قبل غسل الكفين أو تسوك بعدهما فيصدق عليه أنه تسوك قبل المضمضة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، أي يستحب غسل الكفين أو اليدين إلى الرسغين ثلاثا، والمراد بالرسغ المفصل بين الكف والذراع. يستحب غسل الكفين قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوء، وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه الذي سبق معنا، وفيه فغسل كفيه 3 مرات. وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر والنووي رحمهم الله تعالى. ولكن استثني من هذا الإجماع غسل الكفين في الوضوء عند القيام من النوم، فذهب الجمهور من العلماء، ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب ذلك، وحملوا النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. حملوا النهي في هذا الحديث على الكراهة والتنزيه وليس على التحريم، ولذلك اعتبروا غسلهما بعد النوم مستحبا وليس واجبا. أما الحنابلة فإنهم يرون أن غسلهما واجب في نوم الليل، واجب بعد القيام من نوم الليل. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد عند شرحه للحديث السابق: إذا استيقظ أحدكم من نومه، الحديث قال: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 3. ثم قال بعد ذلك وبعد أن ذكر بعض الفوائد من الحديث، قال: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ذكر أن هذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء قال رحمه الله: لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم. ثم قال: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. فأما عند القيام من النوم من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها 3 وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، انتهى كلامه رحمه الله. والظاهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، أن الأقرب في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، وهي رواية عند الإمام أحمد رحم الله الجميع. وإلى هنا نقف ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يكبت أعداءه أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين من الرافضة والنصيرية والحوثيين ومن شايعهم من الشرق أو الغرب. نسأل الله تعالى أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن ينصر المسلمين عليهم وأن ينجي إخواننا المستضعفين وأن يرفع عنهم البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السابع عشر أو الثامن عشر من دروس الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله، في هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ويستحب التثليث في غير الرأس. يستحب التثليث في غير الرأس، وهذه المسألة الظاهر أنه قد مر معنا الإشارة إليها، لكن لا بأس من أن نذكرها بشيء من التفصيل قليلا. أما الدليل على استحباب التثليث في أعضاء الوضوء، فحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه دعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والحديث متفق عليه. وكذلك يدل على ذلك على استحباب التثليث في أعضاء الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ونحو هذه الأحاديث التي بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ثلاثة أبواب، فذكر في الباب الأول باب الوضوء مرة مرة. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ثم ذكر بعده باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وأورد فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم أورد الباب الثالث، فقال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وهذا هو المقصود هنا، أورد هذا الباب باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ذكر فيه حديث عثمان رضي الله عنه السابق قبل قليل. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث، انتهى. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ، انتهى كلامه رحمه الله. إذن جميع الأعضاء أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا ثلاثا، وأما مسألة مسح الرأس فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمهم الله على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه وما في معناه. ووجه الدلالة فيه من حديث عثمان أن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، فلم يذكر فيه عدد، فعلم أنه لا تكرار فيه. وذهب الشافعية إلى مشروعية التثليث في مسح الرأس، وقد اختار هذا القول الإمام الصنعاني والألباني رحمهم الله جميعا، واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، وأخرج هذه الرواية الإمام أبا داود الإمام أخرج هذه الرواية الإمام أبو داود، وقد قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة، قال الشيخ الحافظ: والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى كلامه. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرار. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذلك: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول إن صح الحديث فالقول به متعين، أي تثليث المسح أحيانا، أي فعل ذلك أحيانا إذا ثبت وصح الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وإطالة الغرة والتحجيل، أي ويستحب إطالة الغرة والتحجيل. وأصل الغرة هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، استعملت لطيب الذكر وكذا للشهرة، والمراد هنا بإطالة الغرة المراد هنا النور الذي يكون في وجوه أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من أثر الوضوء. وأما التحجيل فهو أيضا بياض يكون في قوائم الفرس أو في أغلبها، وأصله من الحجل وهو الخلخال أو الخلخال وهو الخلخال، والمراد أيضا هنا المراد النور الذي يكون في الأرجل يوم القيامة من أثر الوضوء لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. والمراد بالإطالة بإطالة الغرة أي غسل شيء من مقدم الرأس زيادة على الوجه، وإطالة التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين أي الزيادة عن ذلك، أي الزيادة عن غسل المرفق والكعبين. وقد اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل، فذهب إلى مشروعيتها الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وذهب إلى عدم مشروعيتها المالكية، وهي رواية عند الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع، وقالوا إن لفظة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله في الحديث السابق، قالوا هذه مدرجة في الحديث، وهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، يعني نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يثبت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. انتهى كلامه. ومما يدل على أنه من فهم أبي هريرة رضي الله عنه ما روى مسلم في صحيحه من طريق أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه أو إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وفي رواية أو عند البخاري عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية. فهذا يدل على أن فعله هذا فهم فهمه رضي الله عنه، وأن لفظ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أن هذا اللفظ هو المراد، وهو الوضوء الشرعي الذي حدده الله تعالى في كتابه، وذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز هذا الحد الذي حده الله تعالى، كما في قوله: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وفي قوله: وأرجلكم إلى الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ما جاء في الكتاب، في كتاب الله تعالى، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من قال بمشروعية إطالة التحجيل دون الغرة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع، حيث قالوا: أولا، أن إطالة الغرة جاء بلفظ قال فيه المحققون بأنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لكن إطالة التحجيل جاء بلفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من طريق نعيم قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحديث. لكن سبق معنا جواب ابن القيم رحمه الله على هذا، حيث قال: إنما يدل ذلك على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة، إطالة الغرة، والله تعالى أعلم. ثم الذين قالوا بأنه يشرع فقط إطالة التحجيل دون الغرة عللوا بتعليل وقالوا أنه لا يمكن الإطالة في اليد والساق، لا يمكن الإطالة إلا في اليد والساق بخلاف الوجه، فإن الوجه يجب استيعابه، وهذا القول عندهم صحيح، فإن الغرة لا تكون في الرأس، فإذا غسل وجهه وزاد وغسل مقدم الرأس فهو في هذه الحالة قد تعدى موضع غسل الوجه إلى الرأس. وعلى كل فإن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا تشرع إطالة الغرة ولا التحجيل، وقد سبق أن ذكرت لكم من اختار هذا القول ومن قال به. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقديم السواك استحبابا. أقول هذا باتفاق المذاهب الأربعة مع اختلاف بينهم في لفظ مستحب ومسنون، قد اختلفوا في ذلك وفرقوا بين المستحب وبين المسنون، وأن المسنون ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب وهو ما فعله مرة أو مرتين أو نحو ذلك. لكن الصحيح أنه لا فرق بينهما، وكذلك اختلفوا هل هو سنة مستقلة يسن عند الوضوء أو هو من سنن الوضوء. وعلى كل سواء قيل هذا أو هذا فإن السواك مشروع عند الوضوء، ودليل مشروعيته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله الإمام أحمد ومالك رحمهم الله تعالى، هو حديث صحيح. أما محل السواك فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يرون أن محله بعد غسل الكفين قبل المضمضة، وهو قول عند المالكية على ما أظن. ودليلهم الحديث السابق وفيه مع كل وضوء، قالوا: المعية هنا تقتضي المصاحبة، فمن تسوك قبل المضمضة قبل غسل الكفين يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله. لكن ذهب البعض إلى أنه قبل الوضوء، وهو قول عند الحنفية والمالكية والشافعية، لما روى الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ. وقد صحح هذه الرواية الأرناؤوط والألباني رحمهم الله تعالى. وكذلك استدل أصحاب هذا القول بما روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قالوا: العندية هنا في قوله عند كل وضوء لا تقتضي المصاحبة كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعا أنه لم يرد المصاحبة بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، أي لا يكون عند الوضوء ولكن قبل الوضوء، والله تعالى أعلم. والله أعلم أنه لا تعارض بين الروايتين، فالتسوك والمضمضة متعلقان بالفم، فلو تسوك قبل غسل الكفين أو تسوك بعدهما فيصدق عليه أنه تسوك قبل المضمضة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، أي يستحب غسل الكفين أو اليدين إلى الرسغين ثلاثا، والمراد بالرسغ المفصل بين الكف والذراع. يستحب غسل الكفين قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوء، وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه الذي سبق معنا، وفيه: فغسل كفيه ثلاث مرات. وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر والنووي رحمهم الله تعالى، ولكن استثني من هذا الإجماع غسل الكفين في الوضوء عند القيام من النوم، فذهب الجمهور من العلماء ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب ذلك، وحملوا النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، حملوا النهي في هذا الحديث على الكراهة والتنزيه وليس على التحريم، ولذلك اعتبروا غسلهما بعد النوم مستحبا وليس واجبا. أما الحنابلة فإنهم يرون أن غسلهما واجب في نوم الليل، واجب بعد القيام من نوم الليل. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد عند شرحه للحديث السابق: إذا استيقظ أحدكم من نومه، الحديث قال: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. ثم قال بعد ذلك وبعد أن ذكر بعض الفوائد من الحديث، قال: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ذكر أن هذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء قال رحمه الله: لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم. ثم قال: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل فاختلفت الرواية في وجوبه، فروي عن أحمد وجوبه وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب وليس بواجب، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، انتهى كلامه رحمه الله. والظاهر والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، أن الأقرب في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، وهي رواية عند الإمام أحمد رحم الله الجميع. وإلى هنا نقف ونكمل نستكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يكبت أعداءه أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين من الرافضة والنصيرية والحوثيين ومن شايعهم من الشرق أو الغرب. نسأل الله تعالى أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر المسلمين عليهم، وأن ينجي إخواننا المستضعفين، وأن يرفع عنهم البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.